طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة في ذكر الفروق والتقاسيم، قالوا: من التقاسيم الصحيحة، قال: تقسيم العتق إلى أربعة أقسام، أحدها العتق بإيقاع بلفظ من ألفاظ العتق، الثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه، والثالث العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، والرابع بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، فإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه، وهو المذهب، وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك. يقوم الفروق الصحيحة تقسيم العتق إلى أربعة أقسام: الأول العتق بإيقاع لفظ من ألفاظ العتق، كان يقول السيد لرقيقي: أنت حر لوجه الله، أو أعتقتك، أو أنت عتيق، أو نحو ذلك من ألفاظ العتق، فهنا يصير معتقا. والثاني العتق بالفعل بأن يمثل برقيقه فيعتق عليه، كأن يقطع عضو من أعضائه، يقطع أنفه أو يقطع ذكره أو شيء من ذلك، أو يلطمه، فإنه يعتق ويصير حرا. نعم، في حديث معاويه الحكم لما لطم الجارية التي كانت ترعى له الغنم، وأكل الذئب غنمة من أغنامه، لطمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فسألها: من أنا أنت رسول الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، وحديث المسعود، أبي مسعود كان يضرب غلاما له بالصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تفعل للفحتك النار. الحديث الصحيح، قال: لو لم تفعل للفحتك النار. وأيضا صح أن صحابي يقال له زنباع، يقال له زنباع ابن روح، كان له جارية فوجد معها عبد من عبيده، فقطع ذكر هذا العبد ومثل به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقه، بل اعتقه وقال: هو حر لوجه الله، قال: هو حر لوجه الله. فدلت هذه الأدلة على أن السيد إذا مثل بعبده أو لطمه أو عاقبه وعذبه فإنه يجب أن يعتقه ويصير حرا لوجه الله. قال: الثالث العتق بالملك، إذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه، يعني إذا ملك الإنسان أباه، وقع أبوه يعني رقيق له، إما بهبة أو بشراء، طيب، فهنا يعتق بمجرد أن يملكه يصير حرا، سواء كان أبا أو أخا أو كان ابنا، طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه الترمذي، ورواه كذلك الإمام أحمد، وحسنه الشيخ الباني رحمه الله، ومن طريق الحسن عن سمرة، وهناك خلاف في سماع الحسن عن سمرة، وصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، لكن الحديث له شواهد. والنوع الرابع العتق بالسراية، وهو أن يعتق جزءا من رقيقه فيعتق كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك، إذا كان هناك اثنان مثلا مشتركان في عبد، فأعتق أحد الشريكين نصيبه من هذا العبد، قال لهذا الرقيق: أنت نصيبي منك، أنت حر، أو أعتقت نصيبي منك مثلا، أصبح الآن نصفه حر، ويبقى النصف الآخر،
هل تسري هذه يسري هذا العتق على نصيب شريكه الذي معه أم لا؟ فيقول فيعتق كله أو يعتق نصيبه من الرقيق المشترك، فيسري إلى حق شريكه ويضمن نصيب شريكه إن كان موسرا، يعني إذا كان هذا المعتق غنيا وأعتق نصيبه من هذا العبد، فيسري هذا العتق إلى إيش؟ إلى نصيب شريكه، إلى نصيب شريكه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد عتق عليه العبد، يعني كامل، يسري هذا العتق إلى النصف الآخر ويصير العبد كله حر، ويصير كله حر، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إن كان معسرا ليس بموسر وما عنده إلا نصيبه فقط لا يستطيع أن يتحمل نصيب شريكه، فهنا يعتق نصفه نصيبه. طيب قال وإن كان معسرا لم يعتق منه إلا نصيبه. قال وهو المذهب، وقيل يعتق كله ويستسعى العبد في نصيب الشريك، وهذا هو الصحيح أن العبد يستسعى، يقال له اذهب اعمل حتى تأتي بإيش؟ بنصيب الشريك الآخر وتدفعه له وتصير حرا لوجه الله، لأن سلم قال ويستسعى العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق، يعني إذا كان العبد لا يستطيع الاستسعاء وأن يعمل ويتحصل على مال يعتق به ما بقي من ملك الشريك الآخر، فإنه يبقى يعني نصف حر ونصف مملوك. نعم. قالوا من التقاسيم الصحيحة، قال تقسيم المماليك إلى أقسام، أحدهم رقيق وقن ومملوك وعبد مطلق، وهو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء وهو الأصل في الأرقة. وهذه الألفاظ كلها يعني ألفاظ لوصف واحد وهو العبد المملوك، يقال له الرقيق ويقال له العبد القن، القن يعني كله مملوك هو نفس الرقيق، ويقال له مملوك ويقال له عبد مطلق. هذا هو الأصل في الرقيق، إذا قيل فلان رقيق بمعنى أنه كله مملوك. قال والثاني مدبر، وهو الذي علق سيده عتقه بموته، يقول السيد لهذا العبد المملوك له، يقول إذا أنا مت فأنت حر، أنت حر، فيسمى عبد مدبر. إيش معنى مدبر؟ يعني علق عتقه دبر موت سيده، علق عتقه دبر موت سيده. قال فإن مات السيد وهو في ملكه عتق من ثلثه، يعني من ثلث ما يخلفه السيد من مال، فيعتق هذا المدبر من الثلث. وأما إذا أوقفه قبل الموت وقال له إذا أنا مت فأنت حر، ثم بعد ذلك جعله وقف، بطل التدبير، بطل التدبير، إذا أوقفه فحينئذ يبطل، أو رجع عن التدبير قال خلاص أنا رجعت عن يعني أن أجعلك حر بعد موتي، خلاص يرجع، ثم بعد ذلك يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غير ذلك. نعم
يرجع عن قوله،
يصح إذا رجع. كان يحتاج مثلا للعبد يريد مال فيرجع عن تدبير ويبيعه فلا بأس. طيب إذا تعجل وقتل سيده هل يعتق؟ الجواب لا، من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال وأم الثالث أم ولد، وهي التي ولدت من سيدها ما فيه خلق إنسان. الأم الولد هي الأمة المملوكة التي وطأها السيد وأتت له بمولود، أتت له بمولود، هذه تسمى أم ولد. لكن لابد أن تضع ما فيه خلق إنسان، أم إذا وضعت نطفة أو علقة هذا ما تعد أم ولد. قال وحكمها أنها في حال حياة سيدها يملك سيدها منافعها، منافع الخدمة ومنافع الاستمتاع، يعني لها أن تخدمه، تقوم بخدمته ويستمتع بها، لكن لا يملك التصرف فيها، يعني ببيع أو هبة. قال فإذا مات السيد عتقت من رأس ماله، إذا مات السيد عتقت من رأس ماله، يعني من تركة كلها، أول ما يموت السيد تعتق من تركته، قال لا خلاص أنت حرة. هذا حكم الولد، أنها تصير حرة بعد موت السيد وتعتق من أصل التركة. في هذا آثار عن الصحابة كابن عمر وابن عباس وجماعة. قال الرابع مكاتب، وهو الذي اشترى نفسه من سيده بنجوم مؤجلة. نجوم يعني فترات، والنجم عبارة عن 13 يوم، نجوم الأشهر كل نجم 13 يوما، فيجعل ما يكاتبه به مؤجل على هذه النجوم، كل 13 يوم يعطيه قسط من المال حتى يكمل ما كتبه عليه. قال بنجوم مؤجلة فما دام في كتابته فهو رقيق، يعني الآن يتفق مع السيد يقول أنا أريد أن أكاتبك حتى أعتق، فهنا يجب على السيد على القول، وعلى القول الآخر أنه يستحب أن يقبل ذلك منه إذا علم منه خير، لقول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني علم منه صلاح استقامة واستطاعة للكسب والعمل، فهنا يكاتبه يتفق معه على مال معين يقسمه على فترات ونجوم، متى ما أكمل هذه النجوم صار حرا. وأما إذا ما استطاع أن يكملها، هو ما دام في أثناء الكتابة ما زال عبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم حتى يكمل كتابته. قال فما دام في كتابته فهو رقيق، لكنه يملك إكسابه ومنافعه. أيضا هو ما دام أنه ما زال رقيق فهو ينتفع به في خدمته، وأيضا ما يكتسبه من مال ونحو ذلك. قال فإن أدى لسيده أو لمن قام مقامه من وارث أو مشتر عتق، يعني إذا أدى الذي عليه من الكتابة للسيد أو من يقوم مقام السيد، كان مثلا في أثناء الكتابة مات السيد فيقوم الوارث مقام السيد في استمرار المكاتبة، أو مثلا أعين المكاتب بإعطاء شيء من المال يستعين به على كتابته فلا بأس، فمتى ما وفى الذي عليه يصير حرا. قال قوله مشتر، يعني حتى لو باعه واشتراه آخر فكذلك. قال من وارث أو مشتر عتق، وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق، يعني لو أنه أدى أعطاه من النجوم قدر مثلا النصف، بقي عليه النصف الآخر من قيمة المكاتبة، ثم عجز عن التكملة فيرجع رقيق، يبقى رقيق. قال الخامس معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال، إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلثه. نعم. قال إذا علق عتقه بصفة، إذا وجدت هذه الصفة والسيد حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، يعني ليس بمريض مرض موت ما زال على صحته. وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من الثلث، لأنه يعتبر في حكم الوصية لا ينفذ منها إلا الثلث. مثلا قال إذا جاء الشهر الفلاني فأنت حر، إذا جاء الشهر الفلاني فأنت حر. إذا جاء هذا الشهر والسيد صحيح ليس فيه مرض اعتق من رأس المال. وإن جاء بعد الشهر والسيد مريض مرض مخوف فهنا يعتق من إيش؟ من الثلث، يعتق من الثلث، لأنه يعتبر الآن في حكم الوصية والوصية لا ينفذ منها إلا الثلث. قال فصل. ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الصداق إلى مسمى وإلى مهر المثل وإلى متعة. الصداق يعني المهر الذي يعطى للمرأة، ينقسم إلى مسمى، مهر مسمى، وإلى مهر المثل وإلى متعة. قال فالمسمى ما سمي في العقد من أعيان أو ديون أو منافع، يعني تزوج الرجل المرأة ويكون المهر هذه السيارة، هذا عين، أو هذا البيت، أو هذه الأرض، أو هذا المال، هذه أعيان. أو ديون، كان يكون في ذمته دين لولي هذه المرأة فيقول المهر الدين الذي في ذمتي مثلا، أو يكون الدين في، أو عكس مثلا، يكون الدين في ذمة ولي المرأة وهذا الزوج يطالب والدها بهذا الدين فيقول المهر الدين الذي في ذمتك، هو خذوه مهرا مثلا أتنازل عنه. نعم. أو منافع مثل رعي غنم أو حرث أرض، طيب، أو صناعة شيء فلا بأس، هذا يسمى صداق مسمى. قال وأما مهر المثل ففي صور منها من لم يسمي لها صداقا، يعني تزوجها وعقد عليه ولم يسمي لها صداق فلها مهر المثل، لها مهر المثل، ينظر مثلها كم تستحق من المهر، إذا كانت بكرا أو كانت ثيبا فتعطى مثل غيرها من النساء. قال ومنها من نفى صداقها، يعني قال ليس لك صداق فتعطى مهر المثل. ومنها من سمى لها صداق فاسد، كان يقول مهرك كذا وكذا من الخمر، أو مهرك كذا وكذا من الخنازير مثلا، طيب، أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فهنا يكون لها مهر المثل. قال أما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا صداقا. المتعة الواجبة لمن طلقت قبل الدخول، قبل أن يدخل بها عقد عليها وقبل الدخول فارقها فلها المتعة، هذه متعة واجبة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، هذه متعة واجبة. وأيضا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم، لا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لا، الآية الأخرى التي ليس فيها ذكر الفريضة، التي قبلها، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، نعم هذه متعة واجبة قبل الدخول، وأما بعد الدخول قال لها المتعة بحسب يسار الزوج وإعساره، يعني المتعة هذه ما يمتعها به على حسب إعسار الزوج، إذا كان موسرا غنيا يعطيها أكثر، وإن كان معسرا يعطيها ما يتيسر، ثوب يعني أو لباس تستتر به، ثوب تلبسه أو مثلا خمار مع عباية مثلا أو نحو ذلك، إن كان غني يعطيه أكثر من ذلك. قال ومستحبة لكل مطلقة، يعني مدخول بها لعموم قول الله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، هذه المتعة بالنسبة للمدخول بها تعتبر مستحبة في قول جمهور أهل العلم. قال وكذلك تقسيم المهر إلى ثلاثة أقسام، تارة يسقط كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول، إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول يعني اختلعت قبل أن يدخل بها الزوج، فهنا يسقط المهر ولا تستحق شيء، رجل تزوج بامرأة عقد عليها ولم يدفع لها المهر بعد فاختلعت فارقته، فهنا ليس لها شيء يسقط المهر. أو فسخ لعيبها قبل الدخول، رجل تزوج امرأة عقد عليها وقبل أن يدخل بها علم أن فيها عيبا من العيوب التي تفسخ بها النكاح، كانت تكون رتقاء أو فيها برص طيب أو نحو ذلك من العيوب، فهنا يفسخ العقد وليس لها شيء ولا يعطيها شيء من المهر. قال وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول، إذا دخل بها استقر لها المهر، أو الخلوة لو خلى بها دخل وأغلق الباب فلها المهر حتى وإن لم يمسها، قضى بهذا الصحابة رضوان الله عليهم ومن الخلفاء الأربعة سدا لذريعة التلاعب، فقد يدخل ويمسها ثم يقول ما لم أمسها ولم أجامعها وكذا، فقضوا أنه إذا دخل بها وأرخى الستار وجب لها المهر، نعم واعتبر في حكم المسيس. قال أو الخلوة أو الموت، كذلك لو عقد عليها وقبل الدخول مات فلها المهر لحديث ابن مسعود قصة بروع متواشق، قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوجها قبل أن يدخل بها أن لها المهر ولها الميراث وعليها العدة. نعم. قال وتارة يتنصف إذا كانت الفرقة في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج، هذا إذا سمى لها مهرا ثم فارقها قبل أن يدخل بها طلقها فلها نصف المهر، وأن طلقتمهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني نصف المهر يعطى للزوجة. قال وقد سمى لها صداق فلها نصف المسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أو أبوها، لقول الله جل وعلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج على الصحيح، يعني إما أن يعفو الزوج فيسقط المهر كله ويتنازل عن نصفه الذي له، وإما أن تعفو الزوجة أو أبوها ويرجعون للزوج نصف المهر الذي لهم فلا بأس. قالوا من الفروق والتقاسيم الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجب الإجابة إليها وهي وليمة العرس خاصة بشروطها المعروفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، الحديث الصحيح، وجاء بمعنى حديث أخر في وجوب إجابة دعوة الوليمة، فدعوة الوليمة إجابتها واجبة لكن بشروطها المعروفة، أن تكون الدعوة خاصة يعني يدعوك ويخصك بالدعوة، أما كانت دعوة عامة فلا يجب عليك الإجابة، مثلا يأتي من يقول أدعو جميع أهل المسجد إلى طعام الوليمة هنا ما يجب عليك أن تجيب لأن دعوة عامة. كذلك أن لا يوجد هناك منكر في وقت الوليمة لا تستطيع إنكاره فلا يجب عليك الإجابة. كذلك أن تكون هذه الدعوة هي الدعوة الأولى للوليمة، أما إن كانت الوليمة الثانية أو الثالثة فكذلك لا يجب عليك الإجابة. قال والثاني تكره وهي وليمة المأتم الذي يصنعه أهل الميت لأنه يكره لهم فعله للناس، الطعام الذي يصنع عند موت الميت، بعض الناس إذا مات الميت يذبحون ويقدحون وهذا الطعام طعام المأتم مكروه، لحديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع وصنع الطعام من الميت من النياحة، والنياحة محرمة، بل القول بالتحريم هو الأقرب، لعل المؤلف أراد تكره يعني كراهة التحريم هو ظاهر الأدلة لأنها تعتبر من الإحداث في الدين ومن الإسراف والتبذير، والمشروع أن يعان أهل الميت أن يعانوا بأن يطبخ لهم طعاما لهم يطبخون للناس بسبب ما أتاهم من هذه المصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما مات جعفر اصنعوا لآل جعفر طعاما وقد أتاهم ما يشغلهم، أمر الجيران أن يصنعوا لهم طعاما، هذه هي السنة، لا أن يقوم أهل الميت بصناعة الطعام ودعوة الناس فهذا أمر محرم. قال الثالث ما عدا ذلك فتستحب الإجابة إذا لم يكن عذر، يعني غير الوليمة والماتم فالإجابة مستحبة، دعاك إنسان لطعام صاحبك طعام بناء البيت جاء ضيف فدعاك إنسان لا بأس، هذه كلها إجابتها مستحبة. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله تعالى.